الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والقاسم المصطفى محمد
صلى الله عليه
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم كل وليك الحجة من حسن صلواتك عليه وعلى آله يا به الساعة في كل ساعة، وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن بحرمك وعافيه وعافيه يا طيب الله، وهب لنا رحمته ورحمته ودعاءه ودعاءه يا ارحم الراحمين. كان الكلام في شرطية الاختيار بمعنى طيب النفس في العقود بعد الفراغ من إقامة الدليل على هذا الشرط. تعرض جناب الشيخ لكلام أفاده الشهيدان، هذا الكلام يوهم أن شرطية الاختيار بمعنى طيب النفس بمضمون العقد أو الإيقاع لا يكون عند الشهيدين خارجا بقيد الاختيار، بل المعاملات المكره عليها تكون خارجة عن حريم الصحة بقيد القصد لا بقيد الاختيار، لأنهما ذكرا في كلاميهما أن الفضول والمكره قاصدان لللفظ دون المدلول. بلي، هذا الكلام ظاهره أن المكره يكون بيعه غير صحيح والفضول يكون بيعه غير صحيح، لكن لا لأجل فقد طيب النفس، وإنما في المرتبة السابقة على شرطية طيب النفس اشترطنا القصد، القصد إلى المدلول إلى المضمون إلى المفاد. بما أن هذين غير قاصدين للمضمون والمفاد فيكون عقد المكره أو إيقاع المكره كله باطلا، لا من جهة فقد طيب النفس، بل المفقود شيء آخر قبل طيب النفس، وإن كان طيب النفس المفقود لكن قبل طيب النفس قضية القصد إلى المدلول الذي يميز بين العقد الصحيح وبين عقد الهازل والمازح والغافل والساهي لأنه فاقد للقصد. هذا باعتبار أن القصد إلى المدلول غير موجود في بيع المكره، فلذلك بيع المكره يكون باطلا، لأن المفروض أن العقود تابعة للقصد. جناب الشيخ أعلى الله مقامه تصدى لبيان أن مراد الشهيدين من هذه الجملة ليس ظاهر هذه الجملة والعبارة، بل المراد شيء آخر، ذلك الشيء الآخر متفق مع نظر المشهور. يعني جناب الشيخ بصدد إثبات أن الشهيدين أعلى الله مقامهما يقولان بأن القصد إلى المدلول موجود في المكره والفضول أيضا، والمفقود في عقد الفضول في إنشاء الفضول والمكره هو طيب النفس، هو هذا الذي يقوله المشهور. لأجل تثبيت هذا المطلب، لكون هذا المطلب خلاف ظاهر كلام الشهيدين، جناب الشيخ يحتاج إلى شواهد حتى يثبت هذا المطلب، وهذه الشواهد يذكرها شواهد عديدة 8 أو 9 من الأمور التي اعترف بها الشهيدان، لا من الأمور الخلافية التي قال بها آخرون ونفاها الشهيدان، لأنه إذا كان بهذا الترتيب هذا لا يجدي مثل هذا الاستشهاد. لكن الشيخ يستشهد بفروع بمطالب أفادها المشهور واعترف بها أيضا الشهيدان. ما دام هذا الاعتراف موجود، هذا الاعتراف يوجب التصرف في ظاهر هذه الجملة المنقولة عن الشهيدين من أن الفضولي والمكره غير قاصدين إلى المعنى وإنما قاصدان إلى اللفظ، يعني لابد وأن نقول هم قاصدان إلى المعنى وإنما لا يقصدان المعنى بقيد طيب النفس، بل لا يقصدان المعنى بطيب النفس. هذا المشهور كذلك يقولون، المشهورون يقولون أصل القصد إلى المعنى موجود في المكره ولكن بقيد طيب النفس غير موجود. الشهيدان أيضا لا يريدان شيئا وراء ما أفاده الآخرون. هذه الأمور يذكرها واحدة تلو الأخرى، أذكر بعضها ثم نطبق العبارة إن شاء الله. بل من جملة تلك الأمور أنه سيأتي في مسألة الإكراه، هذه المسألة تعنون أنه في باب الإكراه، هل سواء الإكراه بالنسبة للعقود والإيقاعات أو الإكراه بالنسبة إلى الأفعال المحرمة مثل الإكراه على شرب الخمر، الإكراه على الكذب، الإكراه على الغيبة، هاي الإكراه على كلها، هذا بحث عام سيأتي التعرض لهذا المطلب. هل يعتبر في رفع حرمة الإكراه إذا كان الإكراه على فعل محرم، أو في رفع الأثر عن العقد إذا كان الإكراه على عقد مثل ما هو محل الكلام الإكراه على البيع، هل يعتبر أن لا يتمكن المكره من التورية يعني مثلا إذا أكره هذا الإنسان على كذب، أكره على غيبة، وكان هذا الإنسان قادر على التورية، شلون يوري؟ يأتي بلفظ مشترك مثل الألفاظ المشتركة في اللغة هواية موجودة، مثل العين، مثل البيع، مثل الشراء، ألفاظ كثيرة موجودة، يستعمل هذا اللفظ يريد به اللفظ الآخر. ما دام هذا الإمكان موجود، إذا ما استعمل التورية ذلك الفعل المحرم الذي ارتكبه يكتب عنوان المحرم في حقه، لأنه كان يمكنه التخلص من الإكراه ما فعل، الشارع كان مخلي إلى طريقة للتخلص وهي التورية، ما ورى، ما استعمل التورية، هذا ارتكب المحرم. هذه مسألة سيأتي البحث عنها، أنه هل يعتبر في تحقق أثر الإكراه يعني سلب أثر الفعل، الفعل المحرم أو الفعل العقدي، هل يعتبر العجز عن التورية أو لا يعتبر؟ حتى الإنسان إذا كان متمكن من التورية ما دام أكره على السب، على الكذب، على الغيبة فليرتكب، لا يكون حراما في حقه حتى إذا كان متمكن من التورية. هاي مسألة ستأتي. زين، المشهور يقولون ماذا؟ يقولون لا يعتبر في موضوعية الإكراه لحديث الرفع، رفع ما استكره عليه يعني سلب أثر الفعل المكره عليه، هذا لا يعتبر العجز عن التورية حتى إذا كان قاصد، حتى إذا كان متمكن من التورية، ما دام صار إكراه على هذا الشق هو بعد إذا ارتكب لا يكون محرما في حقه. طب هذا شنو المسألة، شنو ترتبط بتوجيه كلام الشهيد؟ جناب الشيخ يقول في مورد التورية الإنسان قاصد المدلول لكن ما عنده قصد جدي. طب الآن نحن نفينا التورية، يعني قلنا بأن هذا الإنسان المكره إذا ارتكب هذا الفعل لا يكتب في حقه محرم، لأنه لا يعتبر في الإكراه في حلية الفعل المكره عليه إذا كان محرم، لا يعتبر العجز عن التورية حتى مع التمكن من التورية. خب جناب الشيخ يقول موضوع هذا البحث شنو؟ إذا كان الإنسان قاصد للمعنى أو إذا كان قاصد لللف دون المعنى. لا ريب في أن موضوع هذا البحث هو قصد المعنى. مع وجود قصد المعنى نقول تارة بأنه مع العجز عن التورية مثلا حكم الإكراه كذا، مع إمكان التورية حكم التورية حكم الإكراه كذا. وإلا إذا كان الإنسان، لأنه مورد التورية شنو؟ الإنسان يقصد المعنى لكن لا عن جد، في مورد عجز التورية خب يأتي بنفس الفعل المكره عليه، الكلام المكره عليه إذا كان كلام، شوف ما هو مورد الإكراه. جناب الشيخ يقول في هذه الموارد يوجد القاصد إلى المعنى، ولكن طيب النفس لا يكون أنه مكره، تحميل من قبل الغير موجود. فإذا بما أن الشهيدين أيضا من أولئك الذين لا ينيطون في رفع الحكم عن الفعل الإكراهي بالعجز عن التورية، بل يقولون حتى مع إمكان التورية يترتب أثر الإكراه، يعني يرفع الحرمة عن الحكم عن الفعل المكره عليه، فلا بد وأن يقولان بأن هذا المكره مع إمكانه، يعني مع إمكان التورية في حقه لا يجب إعمال التورية، فليقصد المعنى لكن لا يقصد المعنى عن طيب النفس. فإذا الجهة المشتركة بين المكره والمختار ليس هو قصد المعنى، قصد المعنى موجود، وإنما المختار بطيب نفسه يقول بعته، المكره لا عن طيب نفسه يقول بعته، لا أن البيع يستعمله في معنى آخر، ليس هكذا، البيع هو المستعمل في معنى. من الموارد التي أيضا يتعرض، يعني يستشهد هذه الجملة، يقول الفقهاء كما سيأتي أيضا التعرض لهذه النصوص ولو بالمال الإشارة، يستدلون في خصوص باب الطلاق، أشرنا هم أمس أنه مع عدم الفاصل الدليل يصير، في خصوص باب الطلاق الروايات موجودة. بالنسبة إلى طلاق المكره الروايات دلت على أن الطلاق المكره لا يقع، يعني يسلم أثر الطلاق الإكراهي، أثر الطلاق هو البينونة، هذه البينونة مسلوبة غير مترتبة على الطلاق إذا وقع مكره عليه. الروايات اللي ورد هناك فيها هكذا ورد فيها لا طلاق إلا مع لمن أراد الطلاق، لا طلاق إلا مع إرادة الطلاق، هي كلمة الإرادة موجودة. خب جناب الشيخ يقول هذه كلمة الله هي لا نافية للجنس، ظهورها الأولي يعني نفي نفس الطلاق، ظهور الأول لا طلاق هذا، لكن هذا ليس بمراد، بل المراد شنو؟ يعني لا طلاق صحيحة، لا طلاق صحيحة، يعني الصحة مثل لا صلاة مثلا أفرض إلا بفاتحة الكتاب، مو لا صلاة يعني ما هي الصلاة منعدمة، يعني وصف الصحة منعدمة إذا فقد فاتحة الكتاب. هو لا لنفي الجنس، لكن نفي الجنس أحيانا بقرينة لا يراد منه نفي الجنس، يراد منه شيء أقل وأدنى من نفي الجنس. في بعض الموارد خب نفي الكمال هم موجود، مثل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد مثلا، بل في موارد نفي الجنس موجود صحيح، لكن في هذه الروايات المناسب للمقام الإمام بما أنه في مقام التشريع، في مقام بيان الحكم الشرعي وضع القانون الإلهي، أن يكون بصدد بيان نفي الصحة أو إثبات الصحة. إذا كان يقول طلاق مكره، طلاق هذا إثبات يصير، يعني ما لا فرق في باب الطلاق بين أن يكون المطلق مكره أو مختار، لكن هنا لا طلاق، هذا لا طلاق، إما أن يراد يعني حقيقة الطلاق لا تتمشى من الإنسان المكره، هذا يصير نفي الجنس نفي الحقيقة. الشيخ يقول هذا غير مراد، ليش؟ بمناسبة كون الإمام عليه السلام في مقام بيان الصحة والفساد، ينبغي أن يكون مقصود الإمام من لا طلاق يعني لا طلاق صحيحة، يعني هذا الإكراه مانع صار من الصحة. زين، متى يكون الطلاق صحيح؟ يعني واقع ماهية الطلاق متحققة لكن الصحة منتفية إذا كان قصد الطلاق موجود، وإلا إذا كان المطلق هازل مازح ساهي في كلامه هذا أصل الطلاق غير متحقق، لأن صحة السلب هي من أمارات المجاز. إذا كانت العقود والإيقاعات كلها متقومة بالقصود كما هي متقومة لا شك، زين هذا الإنسان الآن يقول الإمام يعني عليه السلام يقول لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق، خب هذا قصد الطلاق هم عنده لكن طيب النفس مفقود فيه مكره، لأنه هنا يصح أن نقول بأن المقدر هو الصحة، وإلا إذا ما كان أصل القصد موجود ينبغي أن لا يقال بأن الصحة منفية بل ماهية الطلاق منفية، مع أنهم لا يقولون بأن ماهية الطلاق منفية، يقولون بأن المقدر هنا مثل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب عبارة عن الصحة، يعني الماهية، الماهية إذا كانت موجودة يعني حتما القصد موجود هذا. وهكذا شواهد أخرى أنا أقرأها على العبارة أحسن حتى لعله شوي نتقدم، يعني وين وصلنا أمس؟ وليس مرادهم، لأنه هم الشهيدان لكن بما أن العلامة هم انضم إلهم في بعض كلمات الإدارة وصارت ثلاثة أو أكثر السابعة له، وليس مرادهم أنه يعني المكره لا قصد له إلا إلى مجرد التكلم، قلنا بأن قصد التكلم هو عبارة عن من لا شأن له بالمعنى أصلا، مثل ما يكون في مقام تعليم اللفظ، مثل واحد يريد يربي يعلم أولاده شيء يقول لطفله ما 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 مقصد، هذا فقط مقصود أن هذا الولد أن هذا الطفل يتعود لسانه على التلفظ بهذه اللفظ معناه أي شيء كان، أي شيء كان نفس اللفظ هو مرحلة من مراحل التعلم والتلفظ، لا إلا مجرد كيف يعني كيف يكون مرادهم أنه غير قاصد إلا لله. والهازل الشيخ يقول الهازل هم قاصد إلى المعنى لكن مو قاصد عن جد، الذي يمزح يقول بعت داري بمليون تومان، هي الدار 100 مليون قيمتها، هذا مزاح، هذا مو أنه غير قاصد للمعنى، المعنى هو مبادلة مال المبال، شنو هو البيع هو هذا حقيقته، لكن ما عنده قصد جدي، مو أنه فقط قاصد لله ولا يقصد المعنى. خب هذا الإنسان المكره يعني أقل من الهازل، الهازل هو قاصد للمعنى، هذا المكره هذا المقدار من القصد ما عنده، لا هذا القصد موجود ولكن طيب النفس مفقود. كيف لا يكون قاصدا إلى المعنى؟ والمفروض والحال أن الهازل الذي هو دونه في القصد يعني دون المكره في القصد، لأن هذا القصد عنده قصد جدي موجود، بالهازل لا يوجد القصد الجدي، هو مازح، هو مازح، المزاح مقابل الجدية، واضح هذا، المكره له هذا القصد القصد الجدي لكن لا عن طيب نفسه، قاصد للمعنى قصدا صوريا يعني الهازل قاصد قصدا صوريا، والخالي عن القصد إلى غير التكلم هو من يتكلم تقليدا أو تلقينا كما ذكرت في مثل الطفل، مثل الببغاء، الببغاء إذا تعلم أن يقول كلمة ماء هذا ما يعرف شي يقول، يعني يتكلم ينطق اللفظ ولكن غير قاصد المعنى، اللي يلقن الآخر قلت مثل أمس واحد يريد يلقن الآخر القراءة الصحيحة يكرر يقول على قل غير المغضوب، مو غير المغضوب الآن يعني مقصودا غير المغضوب يعني مقابل من أنعمت عليهم، لا نفس اللفظ نفس هذه الحروف أداء الكلمة. والخالي عن القصد إلى غير التكلم يعني إلى غير اللفظ هو من يتكلم تقليدا مثل الببغاء أو الطفل أو تلقينا كالطفل الجاهل بالمعاني، هذا قاصد نعم هذا ليس له قصد للمعنى، وإلا الهازل له قصد إلى المعنى بالقصد لكن غير قصد جدي، المكره أولى بأن يكون قاصدا إلى المحض. فالمراد بعدم قصد المكره، إذن إذا كان قاصد معنى اللاف، لماذا يقول الشهيدان المكره غير قاصد للمعنى، قاصد إلى اللاف؟ ما هو مرادهم؟ مرادهم خلاف ظاهر كلامهم. فالمراد بعدم قصد المكره عدم القصد إلى وقوع مضمون العقد في الخارج، لأن في الخارج يعني في وعاء الاعتبار طبعا، وإلا هي كلها أمور اعتبارية العقود والإيقاعات. المقصود من الخارج هذا يعني ترتب الأثر، ترتب الأثر على هذا الإنشاء. طبعا ترتب الأثر يحتاج إلى طيب النفس، طيب النفس غير موجود. وأن الداعي للمكره إلى الإنشاء ليس قصد وقوع مضمونه في الخارج، في الخارج يعني لأنه يحتاج إلى طيب النفس، لأن طيب النفس غير موجود، فإذن هذا قصد غير موجود. لكن قصد أصل المدلول وهو البيع وهو التمليك وهو مبادلة مال بمال، هذا موجود. لا أن ليش الآن الشيخ يأتي بدليل عقلي يقول المدلول واللافظ هذه النسبة بيناتهم نسبة العلة إلى المعلول، لا يمكن أن يوجد العلة ولا يوجد المعلول، فإذا المعنى في صقع نفسه هذا متصور، هذا مقصود، لكن في الخارج يعني ترتب الأثر عليه هذا مفقود. لماذا؟ لأن طيب النفس لا يوجد. لا أن كلام المكره، الكلام الإنشائي، الكلام الإنشائي هذا يقول بعته، مجرد عن المدلول، مثل ما يكون مجرد عن المدلول في الهازل أو في الطفل أو في الببغاء، لا ليس هكذا. كيف يكون مجردا وهو يعني هذا الكلام الإنشائي، هذا المدلول عفوا، هذا المدلول معلول للكلام الإنشائي إذا كان مستعملا غير مهمل، يعني تارة جنابك تقول بعته، هذا لفظ مهمل، هذا ما إلى معنى، لكن إذا قلت بعته هذا له معنى، هذا المعنى يترتب على هذا اللفظ. لكن هذا المعنى الذي يترتب له نوعان، تارة يكون مقرون بطيب النفس يقع في تصور نفسه ويقع في الخارج أيضا، يعني يترتب الأثر، يصير موضوع الأثر، الشارع يعتني به، وأخرى لا يكون، إذا ما كان مع طيب النفس لا يترتب عليه الأثر. وهذا الذي ذكرناه، هذا الذي ذكرناه يعني بقولنا في المراد بعدم قصد المكره، هذه الجملة اللي ذكرناها في توجيه كلام الشهيدين، لا يكاد يخفى على من له أدنى تأمل في معنى الإكراه لغة وعرفة، لأنه معنى الإكراه شنو هو؟ تحميل الغير، كما سيأتي، كما سيأتي يعتبر في الإكراه أمور ثلاثة: التحميل، التوعيد بإيراد ضرر، تحميل يعني مثل يقول بعته، بعت، هذا تحميل، وتوعيد هم بإيراد ضرر، وإن لم تفعل فكذا يصير، هذا هم توعيد. وهناك أمر ثالث وهو الظن أو إطمئنان المكره بأن هذا المكره سيورد ذلك الضرر الذي توعد به إذا لم يأتي بهذا الفعل المكره عليه. هاي أمور ثلاثة معتبرة في الإكراه كما يأتي تفصيلها، يأتي إن شاء الله. خب جناب الشيخ يقول هذا التحميل إذا ما كان قاصد المعنى بعد شنو تحميل؟ فهو قاصد للف خليه يتكلم شو ما كان، لا هذا قاصد يصير للمعنى. هم اللغة هم العرف، يعني ليس من الموارد التي يختلف معنى الإكراه في اللغة عن معناه في العرف، هو معناه واحد لغة وعرفة، هذا أولا، أدنى تأملا في معنى الإكراه وأدنى تتبعا، هذا الأمر الثاني، فيما ذكره الأصحاب في فروع الإكراه، ما ذكره الأصحاب لا يستقيم مع ما توهمه عبارة الشهيدين، يعني عبارة الشهيدين أن المكره قاصد لله دون المعنى، ما توهمه عبارة الشهيدين هو هذا خلو المكره عن قصد مفهوم اللفظ. خب أدنى تتبعا فيما ذكره الأصحاب، وأدنى تتبعا فيما يلا لا يكاد، أدنى تأملا في معنى الإكراه وفي جعله مقابلا للقصد، هذا يصير عطف على ذلك أحسن، يعني وهذا الذي ذكرناه لا يكاد يخفى على من له أدنى تأمل في جعله مقابلا للقصد. يعني شنو مقابلا للقصد؟ يعني مسألتين يذكرون في باب البيع. أولا يقولون يعتبر في البيع القصد، ثانيا يذكرون يعتبر في البيع طيب النفس ويخرج المكره، المكره يخرج بالقصد يخرج بهذا طيب النفس بشرطية الاختيار يخرج. فإذا يظهر أن المكره متحد مع سابقه وهو قاصد، يعني لا مو أنه يخرج المكره بقيد القصد، يخرج بقيد آخر، القيد الآخر هو الاختيار هو طيب النفس. خب إذا كان هذا غير قاصد، المكره كان غير قاصد إلى المعنى، هذا كان يخرج بالقيد السابق وهو شرطية القصد في العقود والإيقاعات، لماذا يخرجه بقيد الاختيار وطيب النفس؟ فإخراج المكره، عقد المكره بقيد طيب النفس والرضا والاختيار، هذا يصير قرينة على أن المكره في شرطية القصد أيضا هو موجود هو قاصد، وجعل المكره مقابلا للقصد، يجعل الإكراه مقابلا للقصد. وبعد القرائن وحكمهم، أن أدنى تأملا في حكمهم، بشنو حكمهم؟ بعدم وجوب التورية في التخصي عن الإكراه، مسألة خلافية يعني بيانها إن شاء الله. هذا ذكرنا من تلك الفروع التي يذكروها، يعني من تلك الشواهد التي يذكروها، أيضا الشهيدين يقبلان هذا المطلب، يقولان يعني الكل يقول مو خصوص الشهيدين، لكن بما أن نريد إلزام الشهيدين بأن مقصودكم من عدم قصد الله يعني عدم وجود طيب النفس لا عدم قصد المعنى، لذلك يذكر هذا الشيء. الشاهد هذا الفقهاء كما يأتي أيضا تفصيلا يقولون بيع المكره لا يترتب عليه أثر، زين، لكن بعد زوال الإكراه، هذا الشاهد، إذا رضي المكره بما أنشأه، هذا هل يجدي في صحة عقده أم لا بد من تجديد العقد مرة أخرى؟ يعني الآن مثلا بلي
يحكمون بصحته،
يحكمون بصحته. خب جناب الشيخ يقول الشهيدان لم يحكمان بصحته، جناب الشيخ يقول إذا كان قصد المعنى والمدلول والمفاد مفقودا في المكره، شنو فائدة لحوط؟ شنو فائدته؟ لأن ذاك صار أمر لغو، لقلقة لسان كان، بس قصد إلى اللفظ كان، ما كان قصد إلى المعنى. والمفروض أن العقود مقومها القصود، تابعة للقصود، فكيف هذا الرضا اللاحق، هذه الإجازة اللاحقة تصحح ذلك الإنشاء الأبتر؟ فتصحيح الإجازة لذلك الإنشاء يدل على أن القصد موجود تجارة عن تراض، عن تراض ما كان، الآن أهم الرضا تحقق والتحق بذلك العاقد، هذا هم شاهد. والتأمل في صحة بيع المكره بعد الرضا، وبعد من الشواهد واستدلالهم له، يعني لعدم ترتب الأثر على عقد المكره، بالأخبار، الشيخ أشار إلى الروايات الواردة في طلاق المكره مع عدم الفصل اللي أشار إلى، واستدلالهم لعدم صحة إنشاء المكره يعني عقد المكره بالأخبار الواردة في طلاق المكره، وأنه لا طلاق إلا مع إرادة الطلاق، هذا وأنه حسب الله عطف تفسير، يعني الروايات مضمونها هذا، لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق،
قصد الطلاق،
بلي قصد الطلاق، لا مو قصد الطلاق،
يكون قاصد،
قاصد الطلاق طيب النفس لا يوجد، لذلك لا طلاق، وإلا يصير نفي الذات، نفي الذات هم ما يناسب مقام الإمام عليه السلام، يعني نفي حقيقة، لأنه إذا ما كان القصد هذه يصير لا نفي الجس، نفي الحقيقة يصير، إذا صار نفي الحقيقة ما يصير مقام التشريع لا يناسب، لأنه الإمام ما جاء يبين الأمور الكونية، يبين الأحكام الشرعية، الحكم الشرعي هو الصحة والفساد، هل طلاق المكره صحيح أو فاسد؟ مو أنه موجود أو غير موجود، هذا مو شأن الإمام، شأن الإمام يبين الصحة والفساد. إذا قلنا بأنه لا طلاق يعني لا طلاق صحيحة، فأصل الطلاق لابد أن يتحقق، يعني القصد موجود ولكن الصحة الشرعية منتفية. هذا المحفوظ. حيث إن المنفية ليس الجنس والذات وحقيقة الطلاق بل صحة الطلاق، لا تحقق مفهومه لغة وعرفة. طب إذا المفهوم متحقق لغة وعرفة يعني القصد موجود إلى المعنى. وبعد التأمل فيما ورد في من طلق مداراة بأهله، بعد فرع هم أكو، الفرع هم مضمون رواية. الرواية شنو البيان تبين؟ تبين هذا، أنه هذا الرجل يسأل من الإمام الكاظم عليه السلام رواية أنه أنا كانت عندي زوجة ثم تزوجت عليها زوجة أخرى، هي تقول بنت خالتي، بنت خالتي، خالتي تزوجتها أصبحت زوجة ثانية. زين، بمجرد أن تحقق هذا الزواج الثاني وطلعت الزوجة الأولى على هذا الأمر، بدأت بالنشوز، بدأت بتعاملني معاملة سيئة. أنا هم رأيت أنه لا يمكن أن أفارق الزوجة الأولى، ماذا صنعت؟ قلت له أنا طلقت هاي الثانية. بمجرد أن قلت له أنا طلقت الثانية مداراة، هذا طلاق المداراتي يسموه، هي ارتاحت، صارت مثل ما كانت قبل، تعاشرني بالمعاشرة الحسنة وإلى آخره. خب إيش هاي الرواية شنو تنفعنا؟ هذا الإنسان الذي يطلق مداراة غير قاصد للطلاق، يقاصد للطلاق،
قاصد للطلاق،
ولكن لا تطيب نفسه بهذا الطلاق لأنه يحب هذه الثانية، يقول بتخافتي كانت. هذا اللي يقول لزوجته الأولى أنا طلقتها، طلقتها يعني كان لفظي لقلقت لسان، إذا لقلقت لسان خوهي بعدها باقية هاي على الزوجية، لكن هذا قاصد للمعنى، يعني قاصد لأصل الطلاق، يخبر بحقيقة الطلاق، يعني تحقق البينونة بينها، لكن الباعث المنشأ لهذا الطلاق ليس كراهة هذه الزوجة الثانية، مثل ما هو الغالب في باب الطلاق تكون هناك كراهة، إما الزوجة تكره الزوج، وإما الزوج يكره الزوج، وإما كل منهما مباراة، صحيح يا لا؟ هذا يقول أنا منشئي لطلاق هذه الثانية ما كان طيب نفسي، بل كان منشأ مجرد التحبب إلى الزوجة الأولى أن ترفع يدها من هذا النشوز. خب هذا يكون يصير قاصد، قاصد لكن لا عن طيب نفس، لا أنه غير قاصد لأصل الطلاق. هذا هم من الشواهد إلى غير ذلك. يقول الفروع المذكورة في باب الإكراه ليست مختصة بهذه التي الآن أشرنا إليها، هناك فروع أخرى أيضا تشهد بأن الشهيدين يعترفان بأن المكره قاصد إلى المعنى، مثل المشهور، وإنما المفقود هو طيب النفس والاختيار. وبعد التأمل في أن مخالفة بعض العامة في وقوع الطلاق إكراها لا ينبغي أن تحمل على الكلام المجرد عن قصد المفهوم، هناك مسألة خلافية بيننا وبين إمام الضلالة أبي حنيفة. المسألة الخلافية هي أن الطلاق المكره عليه هل يكون صحيحا ام باطلا؟ خب احنا واضح حكم عندنا لا طلاق الا لمن اراد الطلاق. المذاهب الثلاثه الاخرى ايضا تقول باطلا، الطلاق الواقع عن اكراه باطل، يعني لا يترتب عليه البينونه اللي هو اثر الطلاق الصحيح منفي اذا صار الطلاق مكره مثلنا. زين، لكن هذا الجناب، هذا الشخص أبو حنيفة يقول لا، الطلاق إذا كان منشأه الإكراه عليه أيضا يكون موجبا للبينونة بين الزوجين. زين هذا فتوى. خب الشيخ زمان هاي فتوى خلافا للمذاهب الأخرى الشافعية والمالكية والحنبلية لا يقولون بهذا المطلب على ما نقل عنهم. هسا أبو حنيفة حينما يقول هذا الطلاق يقع وأولئك يقولون لا يقع والإمامية أيضا يقولون لا يقع، هذا مقصودهم يعني أن المطلق في باب الإكراه غير قاصد للمعنى أو أنه قاصد للمعنى بدون طيب النفس؟
قاصد معنى بدون
طيب النفس هذا يصير، مو يعني معنى أنه لقلقت لسان، لأن إذا كان لقلقت لسان كان من البعيد جدا أن يقول أبو حنيفة بأن هذا لقلقت لسان أيضا ينشر البينونة بين الزوجين. فهذا القصد إلى المعنى موجود، جهة مشتركة تصير. وفي أن هذا هم عطف على الموارد الأخرى، التأمل في كذا في كذا، وفي أن مخالفة بعض العامة في وقوع الطلاق إكراها لا ينبغي أن تحمل هذه المخالفة على الكلام المجرد عن قصد المفهوم الذي لا يسمى خبرا ولا إنشاء وغير ذلك. يعني الكلام إذا ما كان مقصود المدلول ماله والمفاد والمضمون ماله هذا لا يسمى خبر ولا يسمى إنشاء. يعني جنابك الآن سواء قلت بعته في مقام الإخبار عن أنه أمس بعت الدار، هاي جملة خبرية، خب أنت لابد أن قاصد لمبادلة مال البمار ولو في مقام الإخبار. إذا هم تقول بعته ومقصودك الإنشاء الآن مو الإخبار عما وقع أمس، أيضا لابد أن تكون قاصد. خب إذا ما عندك هذا القصد الكلام هذا اللفظ وهو بعته لا يتصف لا بكونه خبرا ولا إنشاء، فالخبرية والإنشائية من صفات اللفظ المقصود لا من صفات كل لفظ. وغير ذلك مما يوجب القطع بأن المراد بالقصد المفقود في المكره حسب ما يدعيه الشهيدان هو القصد إلى وقوع أثر العقد ومضمونه في نفس الأمر في وعاء الاعتبار وعدم طيب النفس به. المهم هذا البيت وعدم طيب النفس به هذا، لا عدم إرادة المعنى من الكلام. ويكفي في ذلك الشيخ يقول وغير ذلك مما يجب القطع بأن المراد بكذا وكذا، ويكفي في حصول هذا القطع ما ذكره الشهيد الثاني من أن المكره والفضول قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله. الشيخ يقول نفس كلام الشهيدين مع ما ذكرنا من الشواهد هو يصير دليل على أن مقصودهم من قصد اللفظ دون المدلول، يعني دون المدلول الجدي عن طيب نفسه لا أصل المدلول، هو يصير شاهد. ليش؟ وإلا يصير كلامه مخالف لهذه الدعوة، وهذا لا يمكن أن يتحمله الشهيدان. يعني لا يمكن أن يقال للشهيدين كيف تقولان بصحة بيع المكره إذا لحقه الإجازة مع أنكما تقولان بأنه غير قاصد. إذا كان غير قاصد في مرحلة قبل الاختيار هو الإنشاء باطل، كيف تقولان بأنه يكفي لحق الإجازة والرضا؟ هذا بالنسبة إلى الشهيدين. خب قلنا بأن العلامة هم في بعض كلماته يستفاد منه أنه ماذا؟ يستفاد منه أنه يريد أن يجعل المكره قاصد لللفظ فقط لا قاصد للمعنى. نعم ذكر في التحرير وكذلك الشهيد الثاني في المسالك هم أخذ من التحرير في فروع المسألة مسألة الإكراه ما يوهم ذلك، يعني ما يوهم عدم قصد المعنى، عدم قصد المكره للمعنى، يعني كونه قاصدا للنفض فقط. خب شنو عبارة الشرق عبارة التحرير؟ قال في التحرير لو أكره على الطلاق فطلق ناويا فالأقرب وقوع الطلاق إذ لا إكراه على القصد. العلامة ماذا يقول في هذا الفعل؟ العلامة يقول تحقق الإكراه على الطلاق، هذا الشخص الغالب قال طلق زوجتك وإلا. خب هذا الإنسان المكره يطلع لأنه يخاف من الضرر المتوعد به عليه يطلق. العلامة يقول هذا الطلاق يقع بنحوين، تارة يكون هذا الإنشاء أنت طالق حينما يقول لزوجته صحيح يترتب عليه البينونة، وأخرى لا يترتب عليه البينونة. ومن هذين الفرعين هذا التوهم الذي من عبارة التحرير الشيخ ينسبه إلى التحرير يستفاد هذا المطلب. كيف يقول العلامة؟ العلامة يقول هذا حينما يكره على الطلاق، تارة لا يقصد الطلاق، لا يقصد، مجرد لقلقة لسان يقول لزوجته أنت طالق، مثل إنسان المازح، مثل إنسان الهازل، بني من يمازح زوجته يقول أنت طالق، أنت طالق طلقة أو ثلاث طلقات، أي كله بالمزاح، لا يترتب عليه أثر. العلامة هم يقول هذا الإنسان المكره حينما يقول أنت طالق أو زوجتي طالق، هل يكون ناويا جدا للطلاق أم لا يكون ناويا للطلاق؟ العلامة يقول الإكراه يتحقق على اللفظ مو على النوايا، يعني على الأمور الظاهرة، الأمور القلبية لا معنى لوقوع الإكراه عليها. مثلا المكره يقول اضرب، خذ من هذا هكذا مبلغ وسلمني المبلغ إلى آخره، على أفعال الجوارح يتحقق الإكراه، على أفعال الجوانح لا معنى لتحقق الإكراه. زين، هذا المكره حينما يقول طلق زوجتك، المكره هم يقول طلقت زوجتي، زوجتي طالق. العلامة يقول هذا فرضيا له، إذا كان ناوي للطلاق والبينونة طلاقه صحيح يصير، إذا لم ينوي الطلاق بل قصد اللفظ فقط هذا طلاقه لا يقع، طلاقه لا يقع صحيحا، باطل هذا الطلاق. خب هذا الشيء يريد الشيخ يستفيد من هذا الفرع، الشيخ يريد يستفيد من هذا الفرع أن العلامة في باب الطلاق والإكراه على الطلاق يريد أن يقول بتحقق الإكراه على الطلاق على اللفظ دون المعنى، لأنه العلام انفرق بين نية الطلاق يعني إرادة الطلاق قصد الطلاق، وبين عدم نية الطلاق عدم إرادة الطلاق. فيظهر أن العلام أيضا يقول مثل الشهيدين، طبعا مثل ظاهر كلام الشهيدين، أن الطلاق الإكراه على الطلاق يكون على مجرد اللفظ، المكره عليه لا يكون نفس المعنى ونفس المدلول، المكره عليه يكون نفس اللفظ، هذا يصير المكره عليه. إذا صار هذا معنى كلام العلامة يصير معنى كلام الشهيدين، يعني أن المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى المعنى. بلي؟ قال في التحرير لو أكره على الطلاق فطلق ناويا للبينونة ناويا للطلاق فالأقرب وقوع الطلاق. ليش؟ لأنه النية لا إكراه عليها، القصد لا إكراه عليه، كل الإكراه محوره ومحله اللفظ، هذا يصير، فيصير المكره قاصد لللفظ قاصد للمعنى، لأنه إذا قصد المعنى العلامة يقول هو ناوي بعد الطلاق، بعد شنو بعد؟ إذ لا إكراه على القصد وإنما الإكراه يكون على الأفعال، يعني على الأفعال الظاهرية. خب هذا الكلام هذا يصير أيضا، هذه عثرة في طريقنا، لابد من إزالة هذه العثرة حتى نثبت أن المكره قاصد للمعنى، مع أنه قاصد للمعنى لا يترتب على طلاقه أثر، يعني بينونة. أول قبل ما يعالج جناب الشيخ يتعرض لكلام لصاحب الجواهر، صاحب الجواهر أخذ بهذا ظاهر هذا الكلام من العلامة واعترض عليه بأنه كيف الإكراه يصير على اللفظ ما يصير على القصد، كيف حكمت بأنه تارة يقصد الطلاق فيكون طلاقه صحيح وأخرى لا يقصد الطلاق فطلاقه مثلا باطل لا يترتب البينونة عليه، كيف حكمت بهذا الحكم مع أن المكره هو قاصد يصير لا يكون مجرد لحن قتل لسان. وبعض المعاصرين بنى هذا الفرع، هو هذا فرع الطلاق الإكراه يعني على الطلاق، بناه على تفسير القصد بما ذكرنا من متوهم كلامهم. يعني صاحب الجواهر إشكال شيء واحد، يقول لماذا تقولون بأن المكره غير قاصد إلى المعنى؟ قولوا بأن المكره أيضا قاصد إلى المعنى كما هو قاصد إلى الله، مثل الشيخ الأنصاري، وإنما المفقود فيه مثلا طيب النفس، الرضا، الاختيار. لماذا هكذا لا تقولون؟ فرد عليهم بفساد المبنى، بفساد المبنى وعدم وقوع الطلاق في الفرض المذكور. ما دام المبنى فاسد فالطلاق لا يقع، يعني لا يقع. ما إلى فرضية الطلاق، طلق ناويا بعد باطل، ليس طلق ناويا. هذا كلام صاحب الجواهر. أنت ماذا تقول شيخنا الأنصاري؟ لكن المتأمل يقطع بعدم إرادتهم لذلك، وسيأتي ما يمكن توجيه الفرع المزبور به. أو أولا احنا ذكرنا مجموعة من الشواهد على أن المكره أيضا قاصد، لكن خصوص فرع الطلاق هذا سيأتي في نهاية نفس هذا البحث. المكره الشيخ يقول فرع لو أكره على الطلاق فطلق ناويا، يذكر فروع متعددة، في بعضها يتحقق الطلاق في بعضها ما يتحقق الطلاق، لكن احنا الآن لسنا بصدد بيان الشقوق، فقط بصدد بيان أن العلامة حينما يقول فطلق ناويا هل يريد أن يقول بأن المكره غير قاصد للمعنى، فقصد المعنى بيده يتمكن من قصد المعنى وعدم قصد المعنى، بل هو قاصد لللفظ فقط، أو لا مقصوده من طلق ناويا يعني رضي به، يعني يصير مختار بعد مو مكره، لأن الإكراه يتحقق بمجرد الإكراه على التلفظ، ماكو إكراه على القصد، على اللفظ يصير. هذا تحقيق سيأتي إن شاء الله. زين، فرغنا مما يتعلق بتوجيه كلام الشهيدين، الآن نعود إلى صلب المطلب، وهو أن المكره بيعه باطل، يعني غير مؤثر بالفعل طبعا، غير صحيح، يعني غير مؤثر بالفعل إلا إذا لحقه الرضا، مو يعني فاسد يعني بالمرة مثل البيع الربوي مقابل للتصحيح، لا،
لحقته الإجازة،
لذا لحقته الإجازة يصير صحيح. ما هو حقيقة الإكراه؟ الشيخ يبين حقيقة الإكراه، وهو أن الإكراه يتألف من أمور ثلاثة: تحميل الغير، توعيد بإيراد ضرر غير قابل للتحمل، مو كل ضرر، ولا ممكن أن يقول شخص بع دارك وإلا أخذت منك 1000 تومان وأخذ مني 1000 تومان مو مهم هذا، لا، يقول بع دارك وإلا أقتل ولدك وإلا أجرح ابنك وإلا كذا كذا، من الأمور التي لا تتحمل عادة. وبعد هذا الإنسان المكره إنسان ضعيف مثلي، يخاف تارة يقول لا أنت تقدر تقتلني أو تقتلني، أنا كذا وكذا أصنع لي، ما يخاف، لكن لا، إذا حصل حال سمور خوف الإطمئنان حتى الظن، يقولون إذا حصل الظن في النفس بأن هذا المكره سيطبق ما توعد به المكره هو كافي في تحقق الإكراه. فأصبحت أمور ثلاثة: التحميل، التوعيد بإيراد الضرر، وخوف المكره من إيراد الضرر على تقدير التخلف عن الفعل المكره عليه. ثم إن حقيقة الإكراه لغة وعرفا، يعني هاي دائما الشيخ يقول لغة وعرفا، يعني هذا ليس من الموارد، مثل كلمة الدابة اللي في اللغة لها معنى وفي العرف بها معنى آخر، لا، المعنى العرفي واللغوي هو شيء واحد. حمل الغير على ما يكرهه، يعني على ما لا يرتضيه، على ما يحبه ما لا يحبه، ويعتبر في وقوع الفعل عن ذلك التحميل، الحمل عن التحميل، التحميل من قبل الغالب من قبل المكره، يعتبر اقترانه بوعيد من المكره مظنون الترتب، هاي مظنون الترتب يعني لمن يحصل الظن للمكره يحصل الظن، مظنون الترتب على ترك ذلك الفعل. وطبعا هذاك الوعيد مضر بحال الفاعل او متعلقه، هسه بعد نفس الفاعل ابن الفاعل المكره يعني زوجته اهله من يهمه امره ايا كان، يعني يسلق انه انا مكره وان كان الضرر يرد على من يهمني امره او متعلقه. هسه الضرر يصير نفسا او عرضا او مالا، حتى العرض يعني شلون العرض، مثلا هذا المكره يقول بع دارك، اذا ما بعت دارك اتي الى هاي المدرسه واسبك مثلا، افرض اخجلك امام الناس مثلا، هو هذا ربما لا يكون قابل للتحمل لكل شخص. الانسان المترفع، الانسان اللي يعيش بكرامه بين الناس بين اظهرهم، لا يحب ان يساب ان يهان ان تدنس كرامته بين الناس، أنا ما أتحمل. خب الآن هذا قال بع دارك وإلا كذا وكذا، أجي للمدرسة وكذا أصنع، أنا ما ضار، هذا يصب علي رب. وأنا عندي ظن، عندي ظن بأن هذا الإنسان سيطبق ما وعدني به هذا الوعيد، أنا أحتمل يعني بحسب الظن احتمال مظنون أنه هذا سيطبقه علي، هذا بعد يصير إكراه، يصير إكراه. وأنا إذا بعت لا يكون بيعي صحيح، ليش؟ لأن طيب النفس مفقود. وهذا ما أكتف إن شاء الله غد يوم السبت البقية. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.